الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة. لقاء اليوم عنوانه التراب. والتراب حاضر كثيرا في ثقافتنا، في كتاب ربنا، في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، في ثقافتنا العربية والأدبية، بل قل في حياة الناس جميعا. ولنبدأ مستعينين بالله. الله عز وجل قال: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. وهذا تذكير بخلق أبينا آدم عليه السلام. والمحفوظ أن الله عز وجل لما أراد أن يخلق أبانا آدم بعث ملكا من الملائكة إلى الأرض ليقبض منها قبضة. فلما أتى الأرض قالت له الأرض: أعوذ بالله منك. فعاد إلى ربه فقال: يا رب إنها استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملكا آخر فلما أتى الأرض قالت له مثل ما قالت لصاحبه. فعاد إلى ربه فقال وهو أعلم: أي رب، لقد استعاذت بك فأعذتها. فبعث الله ملكا آخر قيل إنه ملك الموت، ولم يكن يوم ذاك قد سمي ملك الموت. فقالت الأرض: أعوذ بالله منك. فقال: وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره. وقبض قبضة من الأرض من سهلها وحزنها وسودائها وكل ما فيها، ثم من تلك القبضة مزجت بماء، ثم تركت أضحت طينا، ثم تركت دهرا حتى أصبحت فخارة. من تلك خلق أبونا آدم عليه السلام. وكل ذلك خلده القرآن: والله خلقكم من تراب. لقد خلق، قال جل وعلا من طين، وقال جل وعلا من صلصال كالفخار. فهذا ما يتعلق بالتراب في حياة أبينا آدم. ومن ذلك ترى أن في جسم بني آدم من الكثافة المعروفة، في حين أن الجن خلقت من نار، ولذلك ليس فيهم هذه الكثافة التي هي موجودة في بني آدم. فيمكن للجن أن يتوارى، أن يدخل، أن يخرج بالطريقة التي لا يستطيع أن يدخل بها بني آدم، لأن العنصرين اللذين خلق منها الجن وبني آدم، خلق منها الجن وبنو آدم، تختلف اختلافا كثيرا. فهذا ما يتعلق بالتراب في خلق الله عز وجل لأبينا آدم منه، وقد خلده القرآن كما تعلم. يأتي التراب في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. وأصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت عائشة، والحديث ورد بعدة ألفاظ، إذا جاء له بمريض فيه جرح أو قرحة أو علة وضع إصبعه السبابة صلى الله عليه وسلم ونفث فيها، نفث في السبابة، ثم يضعها في الأرض فيمتزج التراب بإصبعه الشريف، ثم يضع ذلك على قرحة ذلك الرجل الذي يشتكي، ويقول صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. أربع جمل: تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. يأتي سؤال: أولا، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المرحلة الثانية: هل هو خاص بتربة المدينة أو هل هو عام؟ الثلاثة الأقوال قالها العلماء، بمعنى بعض العلماء يقول إن هذا لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يختص بالمدينة. أي أرض يمكن أن الإنسان، هذه قالوا طريقة من طرائق الرقية، أن الإنسان يضع ريقه على سبابته ثم يضعها في الأرض، ثم يضعها على قرحة ذلك المشتكي، ثم يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا، والمعنى هذه تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا قول، وهذا القول اخترته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. وقال آخرون إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقوله تربة أرضنا المدينة وريقة بعضنا أي ريقه عليه الصلاة والسلام، ولا يتعداه إلى غيره، وهذا فيه تقصير. والذي أراه والعلم عند الله أنه يمكن لأي أحد أن يصنعه، لكنه مقصور على تربة مدينته صلوات الله وسلامه عليه، فلا يمكن أن تكون تربة غيرها مثل تلك التربة. فتربة أرضنا المراد تربة أرض المدينة، ولكن قضية الريق هذه لكل أحد كان يسكن المدينة أو قدم إليها، يتأتى له أن يصنع ذلك في الرقية، والعلم عند الله. هذا الحديث الثاني الذي يتعلق بالتراب. كذلك يأتي التراب في قضية القبر، فإن القبر الأرض قبل أن تحفر تكون ملتئمة ثم تحفر لتكون قبرا. هذا التراب الذي في القبر الذي يخرج. قبلها لم يكن هناك قبر، أرض، ثم جئنا للأرض فحفرناها فأخرجنا التراب منها. الأرض حال التمائها ليست كحالها بعد أن يعاد التراب إليها، هذا التراب حق لذلك القبر، حق لذلك القبر. فإذا وارينا ميتا في ذلك القبر لحدا ونصبنا اللبن عليه أعدنا التراب إلى ما كان عليه، لما يعود التراب إلى ما كان عليه يظهر أكثر، لابد أن يزيد، لأن حاله في الأول كان ملتئمة لكن الآن لابد أن يزيد. هذه الزيادة كيف نتركها؟ إما أن نتركها مسطحة وإما أن نتركها مسنمة، والصواب والسنة أن تترك مسنمة، لأن سفيان التمار رضي الله عنه في حديث البخاري قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، فيترك يرتفع التراب قيد شبر مسنما، هذا هو القبر. ما زاد على ذلك لم يأمر الله به ولم يأذن، ما لم يأمر الله به ولم يأذن. وليس في تجصيص القبور والبناء عليها من القباب وغيرها من الخير مثقال ذرة، لأن ذلك يفضي إلى التعظيم، والتعظيم قد يفضي إلى ما هو أعظم، نسأل الله العافية. وحق قبور المسلمين أن تحترم لا أن تعظم، ومن في القبور أحوج إلى أن ندعو له من أن نستغيث الله عنده. المراد هذا حالة ذكر التراب مع القبر، والله عز وجل أظهر لنا في كتابه العظيم كيف أن قابيل لما قتل أخاه عجز أن يواريه التراب، قال الله عز وجل في كتابه العظيم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين، فبعث الله غرابا فأصبح من الخاسرين، وبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. فلم يكن لقابيل علم بالطريقة التي يواري فيها سوءة أخيه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، أي بعد أن قتل غرابا مثله على ما قيل، لأن القرآن لم يقل هذا، الله قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لكن العلماء فقهوا المفسرون فقهوا لكن العلماء المفسرين فقهوا أنه غراب آخر قتل، فبحث في الأرض ثم وارى الغراب، وقابيل ينظر، فلما نظر علم، فعلم أي جهل كان هو عليه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين، من النادمين على أنه لم يعرف، ليس من النادمين على أنه قتل أخاه، لأنه لو كان نادما على قتل أخيه لكانت توبة، لكن القرآن لم يذكر هذا. والمقصود قضية التراب القبر، كذلك جاء التراب في قضية يوم القيامة، الله عز وجل يقول إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما الذي يدفع الكافر أن يقول هذه الكلمة؟ هو قال العلماء إنه بعد أن يفرغ الله عز وجل من الحساب ويقضي تبارك وتعالى ويفصل بين عباده ويؤمر بسائر الأمم سوى الجن والإنس والملائكة أن تكون ترابا، لأن الوحوش تحشر، الله يقول وإذا الوحوش حشرت، فإذا أمر الله عز وجل لها بها أن تكون ترابا تمنى ذلك الكافر أن يكون ترابا ولا يدخل النار فيقول يا ليتني كنت ترابا. هذا أحد التفسيرات. كذلك قيل أن هؤلاء الكفرة كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا، يتطاولون بهذه الكلمة وينسبون إلى الله عز وجل العجز، ولا يصدقون قول نبي صلى الله عليه وسلم أن الأرواح والأجساد تبعث وأن هناك قيامة وأن هناك حسابا وبعثا ونشورا، فيتمنون ما كانوا قد سخروا منه في الأول، فيقول أحدهم يا ليتني كنت ترابا. هذا أحد التفسيرات. كذلك قيل إن الكافر هنا ليس المقصود بها الكفار، وإنما المراد بالكافر إبليس، فيقول إبليس يا ليتني كنت ترابا. لما إبليس دون سائر الكفرة يقول يا ليتني كنت ترابا؟ لأن إبليس كان يفتخر على آدم لما خلقه الله عز وجل من تراب، كان يأبى هذا ويقول أسجد لمن خلقت طينا، فكان إبليس يرى في نفسه فضلا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس كان معترضا على خلق آدم ويرى أن التراب ليس بأفضل من النار، فلما يرى ما يرى من فصل القضاء وأنه يؤمر به إلى النار يقول كما قال الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فيصبح هذا من إحدى التفسيرات التي ذكرت في معنى هذه الآية الكريمة. كذلك لفظ التراب يأتي في غير هذه المقاصد الشرعية، يأتي في الأوطان، فإن الإنسان يبقى معلقا بتراب الأرض التي ولد فيها، فيرى في نفسه حنينا وشوقا إليها: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها، وأول أرض مس جلدي ترابها. فهذا مما قيل في ذكر الأوطان وذكر الحنين إليها وتعلق الإنسان بتراب الأرض التي خرج منها أو ولد فيها أو ترعرع ونشأ فيها ولا يلام. قال ابن الرومي: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. فهذا التراب فيما يتعلق، ويقال تراب الوطن، تراب الأرض، تراب المدينة، إلى غير ذلك منها. بقينا في تراب الجنة، أدخلنا الله وإياكم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابن صياد فقال: درمكة بيضاء، وأخبره أنها مسك خالص. فالمشهور أن تربتها مسك خالص، أدخلنا الله وإياكم إياها. هذا التراب من عدة أوجه ذكرناه على طرائق متعددة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فكل جسد بني آدم يعود إلى التراب الذي منه خلق. قال الله عز وجل: منها خلقناكم، أي الأرض، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلما كانت أجسادنا من نفس هذا التراب، على كثرة من دفن في الأرض لا يحصيهم إلا الله منذ أن خلق الله آدم، والناس أين يقبرون؟ في المقابر، في الأرض، ومع ذلك لا ترى تغيرا في الأرض، لأن الأرض تأكل أجساد بني آدم ويصبحون شيئا منها، ولا يوجد تمايز، لأنهم هم أصلا من تلك الأرض، أصلا من ذلكم التراب، إنما هو شيء عاد إلى أصله. لكن الله حفظ أجساد أنبيائه من هذا، لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، كيف تبلغك وقد أرمت؟ أي أضحيت، أصبحت رميما، جسدك مثله مثل التراب. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا يعينك على فهم كثير مما حولك مما تراه. ولهذا قال أبو العلاء المعري في قصيدته الشهيرة: غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك أو ترنم شادي، إلى أن قال: سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. أي أن هذه القبور إنما هي أصلا هذه القبور، هذه الأرض إنما هي رفات من أجساد بني آدم، لكن لأنهم خلقوا منها لا يجد الإنسان التغاير ولا التمايز. سبحان من هذا خلقه، سبحان من هذا بعض خلقه. وهو يقول جل وعلا كما مر معك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلله على عباده الحجة البالغة، وله من فضله عليهم النعم السابغة، وهو أعلم بهم إذ خلقهم. والمقصود من هذا كله معرفة الإنسان قدره حتى يفيء إلى ربه، يتوسل إليه في الضراء ويشكره في السراء، ويسأله العفو والعافية صباح مساء. بلغنا الله وإياكم جنته، وأعاننا الله وإياكم على طاعته. هذا موضوع التراب ضمن برنامجكم المبارك ونمارق مصفوفة، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.